بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. عنوان الكتاب: التوبة إلى الله ومكفرات الذنوب، لأبي حامد الغزالي. دراسة وتحقيق وتعليق: عبد اللطيف عاشور. الناشر: مكتبة القرآن بمصر، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. كلمة المحقق: كثيرا ما أخلو بين الحين والحين إلى مؤلفات أبي حامد الغزالي، فأجد فيها راحة لقلبي وسكينة لنفسي، وبخاصة ما يتعلق منها بالمنجيات. فلقد قرأت فيما قرأت عن التوبة والتائبين أن رجلا سأل ابن مسعود عن ذنب ألم به: هل لي من توبة؟ فأعرض عنه ابن مسعود، ثم التفت إليه فرأى عينيه تذرفان، فقال له: إن للجنة 8 أبواب كلها تفتح وتغلق إلا باب التوبة، فإن عليه ملكا موكلا به لا يغلق، فاعمل ولا تيأس. ورأيت الغزالي يضع التوبة على رأس المنجيات في كتابه إحياء علوم الدين، ويتناول مكفرات الذنوب تناولا رائدا، ويفرد لهذا البحث كتابا مستقلا نظرا لأهميته وأثره في عاجل حياتنا وآجلها. ولست أخفي عليك أيها القارئ العزيز أن هذا الكتاب قد شدني وملك علي جوانب نفسي، حيث تصدى أبو حامد لشرح حقيقة التوبة وبيان شروطها وسببها وعلامتها وثمرتها والآفات المانعة منها والأدوية الميسرة لها، مما قد لا نجده مجتمعا في كتاب. وقلت في نفسي: من منا ليس في حاجة عاجلة إلى مراجعة نفسه والإقبال على ربه ليتوب إليه توبة نصوحة؟ ولكن كيف السبيل؟ وأين الطريق إلى ذلك الباب المفتوح، باب التوبة؟ وهنا برزت فكرة إخراج هذا الكتاب. لماذا لا نمهده للفكر؟ ولما لا نيسره للذكر؟ لينير لكل مسلم طريق التوبة حتى يكون مع الذين أنعم الله عليهم ورضي عنهم ورضوا عنه. وها هو ذا بين يديك، فإن وفقنا فمن الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. المؤلف: الأول من شعبان سنة 46,000 للهجرة، العاشر من شهر إبريل 86,900 من الميلاد. دراسة التحقيق: هذا الكتاب، المؤلف، عصره، مؤلفاته: الغزالي مؤلفا ومجددا، منهج التحقيق. هذا الكتاب نوع فريد متميز بين غيره من الكتب التي تناولت موضوع التوبة والتائبين، فلقد بين مؤلفه حدها وحقيقتها وسببها الذي به تجتلب، وثمرتها التي منها تستفاد، وعلامتها التي بها تتعرف، وفضيلتها التي لأجلها فيها يرغب، مع ما ورد فيها من شواهد الشرع والعقل. وقد نجد من صنف هذه المعاني كتبا، ولكن المؤلف وهو أعلم بما صنف يقول: يمتاز هذا الكتاب عن تلك الكتب بخمسة أمور: الأول، حل ما عقدوه وكشف ما أجملوه، الثاني، ترتيب ما بددوه ونظم ما فرقوه، الثالث، إيجاز ما طولوه وضبط ما قرروه، الرابع، حذف ما كرروه وإثبات ما حرروه، الخامس، تحقيق أمور غامضة اعتاصت على الأفهام لم يتعرض لها في الكتب أصلا. ومن أجل هذا كان حرصنا على حسن إعداد هذا الكتاب للنشر وتقديمه لقرائنا، وها هو ذا بين يديك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير لنا طريق التوبة وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. المؤلف أبو حامد الغزالي. ولد أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي في قرية غزالة من أعمال طوس سنة 50 و400 و1000. تنقل في طلب العلم ما بين طوس إلى جرجان ونيسابور، حيث لازم إمام الحرمين الجويني وصار من أخص تلاميذه. لقي الوزير نظام الملك بعد موت إمام الحرمين فعرف له مكانته وأنزله خير منزل، وفوض إليه التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد بعد أن جرى بينه وبين العلماء مجادلات ومناظرات في عدة مجالس استوجبت إعجاب نظام الملك، وكان يحضر درسه نحو 300 من كبار العلماء حيث كانت تشد إليه الرحال. ثم ترك الدنيا وزينتها وخرج من بغداد سائحا متصوفا عام 88 و400، وبدأ بالحج، ثم دخل الشام وأقام بها زاهدا. وفي عزلته ببلاد الشام ألف كتاب الإحياء، ثم انتقل إلى بيت المقدس، ثم قصد مصر وأقام بالإسكندرية مدة. يقول ابن خلكان إنه قصد الركوب منها في البحر إلى بلاد المغرب للاجتماع بالأمير يوسف ابن تاشفين صاحب مراكش، فبلغه نعيه، وعندئذ صرف عزمه عن تلك الناحية وعاد إلى بغداد ثم خراسان. درس بالمدرسة النظامية بنيسابور مرة أخرى، ثم رجع إلى طوس، واتخذ إلى جانب درسه مدرسة للفقهاء وخاقانة للصوفية. قسم وقته بين العبادة والتدريس ومجالسة المتصوفة إلى أن وافاه الأجل سنة 550 في مدينة الطابران، قصد الطوس بعد أن ملأ الدنيا علما وفضلا وخيرا. عصر الغزالي هو عصر السلاجقة الذين قاموا بمناصرة أهل السنة على الشيعة، وهو العصر الذي نشط فيه الباطنية، كما ازدحم العصر بأصحاب المذاهب الفلسفية المختلفة. فلم يكن عجيبا ولا غريبا أن يتصدى الغزالي لهؤلاء وأولئك بالرد والتفنيد والمناهضة، ويعلنها حربا، ويشن هجماته وغاراته على جبهات مختلفة كانت وسيلته فيها المناظرة والمجادلة والتأليف والتصنيف. مؤلفاته: لو تصدينا لعد مؤلفاته وحصرها لوجدنا أنها تزيد على 70 مؤلفة، منها ما رأى النور، ومنها ما لا يزال مخطوطا. ومن مؤلفاته: تهافت الفلاسفة، مقاصد الفلاسفة، عقيدة أهل السنة، فضائح الباطنية، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، تنزيه القرآن عن المطاعم، التبر المسبوك في نصيحة الملوك، مكاشفة القلوب، المنقذ من الضلال، ميزان العمل، إلجام العوام عن علم الكلام، إحياء علوم الدين، الوسيط في علم الفقه، البسيط في علم الفقه، الوجيز في علم الفقه، 16 الخلاصة في علم الفقه، إلى غير ذلك من كتبه التي تصدت لحصرها قوائم الكتب والمخطوطات. الغزالي مؤلفا ومجددا. نستطيع أن نقسم عمل حجة الإسلام وإنتاجه وتجديده في ناحيتين: الأولى نقده الفلسفة ومناقشته لها، وتجديده لعلم الكلام الذي فقد جدته وحياته. الثانية الحسبة على المجتمع الإسلامي المعاصر والدعوة إلى الأخلاق الإسلامية والروح والتحلي بالحقائق. ويمثل الناحية الثانية كتابه العظيم إحياء علوم الدين. وقد صنف الغزالي هذا الكتاب، وقد خرج من بغداد في طلب السعادة واليقين، واشتغل بالعبادة والمجاهدة والانقطاع عن الناس. الغزالي إذن مصلح اجتماعي، يخصص جزءا من كتابه بذم الغرور، يذكر فيها أصناف المغترين وفرق كل صنف، ذكر منهم المغترين من أهل العلم وفرقهم، والمغترين من المتصوفة، والمغترين من أرباب الأموال وفرقهم، وقد ذكر منافذ الشيطان ومداخل النفس في هذه الطبقات وأصنافها، وذكر من أفكارهم ومزالقهم وعقدهم النفسية ما لا يطلع عليها إلا عالم كبير من علماء النفس، هامش أبو الأعلى المودودي حجة الإسلام الغزالي، انتهى. وقد انتقل العلماء والمشتغلين بالعلم في غلوائهم في الإكثار من الجزئيات الفقهية والخلافيات والكلام والجدل والتعمق في العلوم الآلية كالنحو واللغة والشعر والغريب والانهماك به. نقده للصوفية. وانتقد الصوفية بالاكتفاء بحفظ أقوال المشايخ وأخبارهم، ولاحظ أن هذه العلوم لما كانت متعلقة بعلوم الشرع اغتر بها أربابها. فأما علم الطب والحساب والصناعات وما يعلم أنه ليس من علوم الشرع فلا يعتقد أصحابها أنهم ينالون المغفرة بها من حيث إنها علوم، فكان الغرور بها أقل من الغرور بعلوم الشرع. ولقد ذكر من التباسات الصوفية ومبالغتهم شيئا كثيرا يدل على إنصافه وتدقيقه. وقد ذكر عن المغترين من أرباب الأموال طرائف وحقائق تدل على النظر العميق والفهم الديني الصحيح. ويتجلى لنا ذلك من خلال حديثه عن غرور العامة وطوائف من الأغنياء والفقراء مما يحول دون التوبة ويبعد المسلم عن الصراط المستقيم، ويتيح للشيطان أن يستحوذ عليهم وينسيهم ذكر الله فيصبحوا من حزبه. وها هو ذا يفتح باب التوبة لكل هؤلاء وأولئك ليكونوا جميعا على صراط مستقيم طريق السالكين ورأس مال الفائزين. وإذا كان الإمام الغزالي قد جعل الغرور أس المهلكات فقد جعل التوبة رأس المنجيات. ويظهر الغزالي مصورا حاذقا يتناول بريشته البارعة مجتمع عصره فيصور مخايله وقسمات وجهه ويجسم وقائعه وتجاعيده، ويظهر في ذلك كله ذكاءه وسعة اطلاعه ودقة ملاحظته وبراعة تصويره وسلامة تفكيره. منهج التحقيق. قدمت للكتاب وعلقت عليه بما يتيح للقارئ المسلم معرفة أنواع الذنوب ومكفراتها ويهيئ له كيف يتوب منها. قسمت أركان الكتاب الأربعة إلى فصول، وبذلت جهدي في اختيار العناوين الملائمة لها ليتسنى الإلمام بها والانتفاع بكل ما جاء فيها. وضعت على مدخل كل ركن مرآة يرى فيها القارئ ما تضمنه ذلك الركن من أفكار ونقاط. قدمت للقارئ بيانا تفصيليا بالذنوب التي منها نتوب مع أقسام الناس في الآخرة طبقا لما تناوله الغزالي، مما يساعد القارئ على الإلمام بالموضوع ويثير فيه مزيدا من الشوق إلى استيعابه على الوجه الأكمل. خرجت الكتاب في صورته اللائقة وجعلته في متناول الجميع ليسهل تداوله والاستفادة مما تناوله. وها هو ذا ينضم إلى إخوة الله من روائع الغزالي أصدرتها مكتبة القرآن: الزواج الإسلامي السعيد، المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، أصناف المغرورين، بداية الهداية، الأذكار والدعوات. مقدمة المؤلف. الحمد لله الذي بتحميده يستفتح كل كتاب، وبذكره يصدر كل خطاب، وبحمده يتنعم أهل النعيم في دار الثواب، وباسمه يتسلى الأشقياء وإن أرخي دونهم الحجاب، وضرب بينهم وبين السعداء بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ونتوب إليه توبة من يوقن أنه رب الأرباب ومسبب الأسباب، ونرجوه رجاء من يعلم أنه الملك الرحيم الغفور التواب، وننزج الخوف برجائنا مزج من لا يرتاب أنه مع كونه غافر الذنب ومع كونه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ونصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة تنقذنا من هول المطلع يوم العرض والحساب، وتمهد لنا عند الله زلفى وحسن مآب. نبدأ طريق السالكين. أما بعد، فإن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب وعلام العيوب نبدأ طريق السالكين ورأس مال الفائزين وأول إقدام المريدين ومفتاح استقامة النافلين ومطلع الاصطفاء والاجتباء للمقربين ولأبينا آدم عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء أجمعين. وما أجدر بالأولاد الاقتداء بالآباء والأجداد، فلا غرو أن أذنب الآدمي واجترم فهي شنشنة يعرفها من أخزن. هامش: اجترم أي ارتكب ذنبا وجرما. الشنشنة الطبيعة والعادة، وهي بكسر الشين الأولى والثالثة. وكان أخزن عاقا لأبيه فمات، فوثب أولاده على جدهم فأدموه، فقال: إن بني ضراجوني بالدم، شنشنة أعرفها من أخزني. فأصبح الشطر الثاني من البيت مثلا يضرب في قرب الشبه بين معقوفتين: تهذيب مجمع الأمثال. انتهى. ومن أشبه أباه فما ظلم، ولكن الأب إذا جبر بعدما كسر وعمر بعد أن هدم، فليكن النزوع إليه في كلا طرفي النفي والإثبات والوجود والعدم. ولله قرع آدم سن الندم، وتندم على ما سبق منه وتقدم. فمن اتخذه قدوة في الذنب دون التوبة فقد زلت به القدم. بل التجرد لمحض الخير دأب الملائكة المقربين، والتجرد للشر دون التلافي سجية الشياطين، والرجوع إلى الخير بعد الوقوع في الشر ضرورة الآدميين. فالمتجرد للخير ملك مقرب عند الملك الديان، والمتجرد للشر شيطان، والمتلافي للشر بالرجوع إلى الخير بالحقيقة إنسان. فقد ازدواج في طينة الإنسان شائبتان، واصطحب فيه سجيتان. وكل عبد مصحح نسبه إما إلى الملك أو إلى آدم أو إلى الشيطان. فالتائب قد أقام البرهان على صحة نسبه إلى آدم بملازمة حد الإنسان، والمصر على الطغيان مسجل على نفسه بنسب الشيطان. فأما تصحيح النسب إلى الملائكة بالتجرد لمحض الخير فخارج عن حيز الإمكان، فإن الشر معدون مع الخير في طينة آدم عجنا محكما لا يخلصه إلا إحدى النارين: نار الندم أو نار جهنم. فالإحراق بالنار ضروري في تخليص جوهر الإنسان من خبائث الشيطان. وإليك الآن اختيار أهون النارين والمبادرة إلى أخف الشرين قبل أن يطوى بساط الاختيار ويساق إلى دار الاضطرار. إنا إلى الجنة وإما إلى النار. تمهيد: إذا كانت التوبة موقعها من الدين هذا الموقع، وجب تقديمها في صدر ربع المنجيات بشرح حقيقتها وشروطها وسببها وعلامتها وثمرتها والآفات المانعة منها والأدوية الميسرة لها. ويتضح ذلك بذكر أربعة أركان: الركن الأول في نفس التوبة وبيان حدها وحقيقتها، وأنها واجبة على الفور وعلى جميع الأشخاص وفي جميع الأحوال، وأنها إذا صحت كانت مقبولة. الركن الثاني فيما عنه التوبة وهو الذنوب، وبيان انقسامها إلى صغائر وكبائر، وما يتعلق بالعباد وما يتعلق بحق الله تعالى، وبيان كيفية توزع الدرجات والدركات على الحسنات والسيئات. هامش: لأهل الجنة درجات على الحسنات، كما أن لأهل النار دركات على السيئات. وقد جاء القرآن بهذا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال سبحانه وتعالى: ولكل درجات مما عملوا. الأحقاف 19. انتهى الهامش. وبيان الأسباب التي تعظم بها الصغائر. الركن الثالث في بيان شروط التوبة ودوامها، وكيفية تدارك ما مضى من المظالم، وكيفية تكفير الذنوب، وبيان أقسام التائبين في دوام التوبة. الركن الرابع في السبب الباعث على التوبة، وكيفية العلاج في حل عقدة الإصرار من المذنبين. ويتم المقصود بهذه الأركان الأربعة إن شاء الله عز وجل. الركن الأول في نفس التوبة، بيان حقيقة التوبة وحدها، بيان وجوب التوبة وفضلها، بيان أن التوبة واجبة على الفور، بيان أن التوبة واجبة على جميع الأشخاص وفي جميع الأحوال، بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة. الفصل الأول بيان حقيقة التوبة وحدها. يعلم أن التوبة عبارة عن معنى ينتظم ويلتئم من ثلاثة أمور مرتبة: علم وحال وفعل. فالعلم الأول والحال الثاني والفعل الثالث، والأول موجب للثاني والثاني موجب للثالث إيجابا اقتضاه اضطراد سنة الله في الملك والملكوت. أما العلم فهو معرفة عظم ضرر الذنوب وكونها حجابا بين العبد وبين كل محبوب، فإذا عرف ذلك معرفة محققة بيقين غالب على قلبه ثار من هذه المعرفة تألم للقلب بسبب فوات المحبوب، فإن القلب مهما شعر بفوات محبوبه تألم، فإن كان فواته بفعله تأسف على الفعل المفوت فيسمى تألمه بسبب فعله المفوت لمحبوبه ندما، فإذا غلب هذا الألم على القلب واستولى انبعث بالحال وبالماضي وبالاستقبال. أما تعلقه بالحال فبالترك للذنب الذي كان ملابسا، وأما بالاستقبال فبالعزم على ترك الذنب المفوت للمحبوب إلى آخر العمر، وأما بالماضي فبتلافي ما فات بالخير والقضاء إن كان قابلا للخير. فالعلم هو الأول وهو مطلع هذه الخيرات، وأعني بهذا العلم الإيمان واليقين، فإن الإيمان عبارة عن التصديق بأن الذنوب سموم مهلكة، واليقين عبارة عن تأكد هذا التصديق وانتفاء الشك عنه، وهو استيلاؤه على القلب فيثمر نور هذا الإيمان مهما أشرق على القلب نار الندم فيتألم بها القلب، حيث يبصر بإشراق نور الإيمان أنه صار محجوبا عن محبوبه كمن يشرق عليه نور الشمس وقد كان في ظلمة، فأسطع النور عليه بانقشاع سحاب أو انحسار حجاب، فرأى محبوبه وقد أشرف على الهلاك، فتشتعل نيران الحب في قلبه وتنبعث تلك النيران بإرادته للانتهاض للتدارك. فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك في الحال والاستقبال والتلافي للماضي ثلاثة معان مرتبة في الحصول، فيطلق اسم التوبة على مجموعها. وكثيرا ما يطلق اسم التوبة على معنى للندم وحده، ويجعل العلم كالسابق والمقدمة والترك كالثمرة والتابع المتأخر، وبهذا الاعتبار قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة. هامش حديث الندم توبة رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم، وصحح إسناده من حديث ابن مسعود، ورواه ابن حبان والحاكم من حديث أنس، وقال صحيح على شرط الشيخين. انتهى الهامش. إذ لا يخلو الندم عن علم أوجبه وأثمره وعن عزم يتبعه ويتلوه، فيكون الندم محفوفا بطرفيه، أعني ثمرته ومثمره. وبهذا الاعتبار قيل في حد التوبة إنه ذوبان الحشا لما سبق من الخطأ. همش حد التوبة تعريفها انتهى. فإن هذا يعرض لمجرد الألم، ولذلك قيل هو نار في القلب تلتهب وصدع في الكبد لا ينشعب. همش الصدع الشق والانشعاب الالتئام انتهى. وباعتبار معنى الترك قيل في حد التوبة إنه خلع لباس الجفاء ونشر بساط الوفاء. وقال سهل بن عبد الله التستري: التوبة تبديل الحركات المذمومة بالحركات المحمودة، ولا يتم ذلك إلا بالخلوة والصمت وأكل الحلال، وكأنه أشار إلى المعنى الثالث من التوبة. والأقاويل في حدود التوبة لا تنحصر، وإذا فهمت هذه المعاني الثلاثة وتلازمها وترتيبها عرفت أن جميع ما قيل في حدودها قاصر عن الإحاطة بجميع معانيها، وطلب العلم بحقائق الأمور أهم من طلب الألفاظ المجردة. الفصل الثاني بيان وجوب التوبة وفضلها. يعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالأخبار والآيات، وهو واضح بنور البصيرة عندما انفتحت بصيرته وشرح الله بنور الإيمان صدره حتى اقتدر على أن يسمي بنوره الذي بين يديه وفي ظلمات الجهل. هامش. حديث الأخبار الدالة على وجوب التوبة مسلم من حديث الأغر المزني: يا أيها الناس توبوا إلى الله الحديث. والابن ماجه من حديث جابر: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا الحديث وسنده ضعيف. انتهى. وشرح الله بنور الإيمان صدره حتى اقتدر على أن يسعى بنوره الذي بين يديه في ظلمات الجهل مستغنيا عن قائد يقوده في كل خطوة. فالسالك إما أعمى لا يستغني عن القائد في خطوه، وإما بصير يهدى إلى أول الطريق ثم يهتدي بنفسه. وكذلك الناس في طريق الدين ينقسمون هذا الانقسام، فمن قاصر لا يقدر على مجاوزة التقليد في خطوه، يفتقر إلى أن يسمع في كل قدم نصا من كتاب الله أو سنة رسوله، وربما يعوزه ذلك فيتحير. فسير هذا وإن طال عمره وعظم جده مختصر وخطاه قاصرة. ومن سعيد شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فيتنبه بأدنى إشارة لسلوك طريق معوصة وقطع عقبات متعبة، ويشرق في قلبه نور القرآن ونور الإيمان، وهو لشدة نور باطنه يجتازئ بأدنى بيان، فكأنه يكاد زيته يضيء ولو لم تمسسه نار، فإذا مسته نار فهو نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، وهذا لا يحتاج إلى نص منقول في كل واقعة. ماذا يفعل من أراد أن يعرف وجوب التوبة؟ فمن هذه حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة؟ فينظر أولا بنور البصيرة إلى التوبة ما هي، ثم إلى الوجوب ما معناه، ثم يجمع بين معنى الوجوب والتوبة فلا يشك في ثبوته لها، وذلك بأن يعلم معنى الواجب، ما هو واجب في الوصول إلى سعادة الأبد والنجاة من هلاك الأبد، فإنه لولا تعلق السعادة والشقاوة بفعل الشيء وتركه لم يكن لوصفه بكونه واجبا معنى. وقول القائل صار واجبا بالإيجاب حديث محض، فإن ما لا غرض لنا آجلا وعاجلا في فعله وتركه فلا معنى لاشتغالنا به، أوجبه علينا غيرنا أو لم يوجبه. فإذا عرف معنى الوجوب وأنه الوسيلة إلى سعادة الأبد، وعلم أن لا سعادة في دار البقاء إلا في لقاء الله تعالى، وأن كل محجوب عنه يشقى لا محالة، محول بينه وبين ما يشتهي، محترق بنار الفراق ونار الجحيم، وعلم أنه لا مبعد عن لقاء الله إلا اتباع الشهوات والأنس بهذا العالم الفاني والإكباب على حب ما لا بد من فراقه قطعا، وعلم أنه لا مقرب من لقاء الله إلا قطع علاقة القلب عن زخرف هذا العالم والإقبال بالكلية على الله طلبا للأنس به بدوام ذكره وللمحبة له بمعرفة جلاله وجماله على قدر طاقته. لزوم التوبة للعبد. وعلم أن الذنوب التي هي إعراض عن الله واتباع لمحاب الشيطان أعداء الله المبعدين عن حضرته سبب كونه محجوبا مبعدا عن الله تعالى، فلا يشك في أن الانصراف عن طريق البعد واجب للوصول إلى القرب، وإنما يتم الانصراف بالعلم والندم والعزم، فإنه ما لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن المحبوب لم يندم ولم يتوجع بسبب سلوكه في طريق العبد، وما لم يتوجع فلا يرجع. ومعنى الرجوع الترك والعزم، فلا يشك في أن المعاني الثلاثة ضرورية في الوصول إلى المحبوب. وهكذا يكون الإيمان الحاصل عن نور البصيرة. وأما من لم يترشح لمثل هذا المقام المرتفع ذروته عن حدود أكثر الخلق، ففي التقليد والاتباع له مجال الرحب يتوصل به إلى النجاة من الهلاك، فليلاحظ فيه قول الله وقول رسوله وقول السلف الصالحين، فقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. النور 31. وهذا أمر على العموم، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة الآية. التحريم 8. ونعم النصوح الخالص لله تعالى خاليا عن الشوائب مأخوذ من النصح. انتهى الوجه الأول.